تلقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب من غير مرض ولا ألم ولا إهانة ولا عذاب. اللهم نجنا من الوباء والبلاء، اللهم عافنا وعاف المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى مسلم وارحم كل ميت مسلم. اللهم إنا نسألك أن تعافينا ولا تبتلنا يا حي يا قيوم. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله، أكلمكم الليلة وأنا متألم. فالحقيقة أن وباء كورونا استشرى، وكأني استشعرت في الفترة الأخيرة كأن هذا الوباء أرسل ليأخذ أناسا وليخفي أناسا. أنا آسف في التشبيه المش لطيف ده، بس عارفين إن الداهة بيجي كده ياخد ناس انا مش عايز اقول عقوبة لبعض الناس، لا لا لا، مش عايز اقول كده، مش عايز اقول كده، لا. واتقوا فتنة، قال الله جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما هوش جاي للظالمين ولا للكافرين ولا للفسقة ولا للمجرمين خاصة، لا، ده الله جل جلاله يرسله ليأخذ أناسا أراد أن يأخذهم. لكن أنا متألم، متألم، ودي آية من آيات الله. أنا من أول، من سنة فاتت اهو، من أول ما بدأ فيروس كورونا وأنا بقول إن ده آية من آيات الله أرسلها الله جل جلاله. ونعوذ بالله من التكذيب بآيات الله أو من الغفلة عن آيات الله. أنا عايزكم تنتبهوا الليلة لسر، لبعض أسرار هذه الآية، آية هذا البلاء، آية من آيات الله تأتي أناسا محددين. قد يكون هذا الإنسان من أشد الناس احترازا ولكن تأتي، هذا قدر. ما أصابك لم يكن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهو قدر يرسله الله جل جلاله. لكن في هذه الإصابة من الآيات العجيبة إن بعض الناس بسرعة يعني يكتشف يومين ويموت، وتقف مذهولا. مات صديق لي بالأمس، أخ فاضل، الأستاذ محمد سالم. الأستاذ محمد سالم صديق، زميل، زمال الدراسة من أكثر من 42 سنة بقى، كان زميلي في الدراسة وكان له تأثير في بداية حياتي العملية في الشغل. الله يرحمه، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم أخي محمد سالم واجعل قبره روضة من رياض الجنة. أخ كان يعني بشهد له بالصلاح أنه كان على الفطرة لحد ما مات، يعني لم تغيره الدنيا، كان إنسان بسيط. أنا آسف بس افهموا كلمة ساذج بمعناه، يعني على طبيعته إنسان. الشاهد إيه بس، خلينا في موضوع كورونا، إن مشكلته أو آية من آيات الله إن لما بيبتلى به إنسان، الإنسان ده نفسه، هو نفسه الإنسان نفسه بيبقى زهقان، ضيق الصدر، بلاؤه في ضيق الصدر، إن هو بيبقى صدره ضيق مش قادر يتنفس. فتخيل بقى مشاعر: اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. تخيل بقى ان هو مش عايز يشوف حد، ولا عايز يتكلم، ولا عارف يتكلم، ولا عارف يبلع لقمة، ولا عارف. ثم البلاء الشديد ان كل الناس بقت بعيد، لحد قادر يقرب له ولا يلمسه ولا يحضنه ولا يبوسه ولا يطبطب عليه ولا يحن عليه، بقى محروم من دي. اشكال كبير. اذا بقول آية من آيات الله، مين اللي بيفهم بقى النهاردة؟ مين اللي هيركز ويخاف من دي. ودي زي ما قلت لك ما بتنفعش فيها احترازات، ما بتنفعش فيها يعني وقايات. اما بينزل زي ما قلت لك كده، كأن الله اراد ان يختار له ناس معينين. انا اؤمن، امنت بالله، مش عقوبات نازلة، قد تكون عقوبات الله اعلم، لكن زي ما قلت كده مش نازل على الفساق والكفار والفجار والظلمة والانتقام، لا لا، ده قدر، قدر ان ربنا يبتلي به اناس قد يكونوا من خيار الناس، من افاضل الناس، من اكارم الناس، ويبتلى ويؤخذ في ثواني، ويقف الطب والاهل والاصدقاء والمال والجاه وكل شيء عاجزا، مش قادر يعمل حاجه. آية من آيات الله لعلهم يذكرون. ألم شديد، معلش، ألم شديد للفراق. كنت لسه بتكلم عن فهم الموت. عايزين نفهم الموت، ان القضية مش ان الانسان ده مات يعني خلاص انتهى، لا، ده هو انتهى بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة له هو ابتدى. يعني عشان تفهم الموت، ان الموت ده مش ان الانسان ده مات يعني خلاص انتهى، ارتاح، غاب خالص عن الوجود، عن الكون، لا، ده له وجود، ده ايماننا انه عايش في قبره يا منعم يا معذب، انه بيتحاسب في قبره بالسنين الطوال، كما قال بعض العلماء. بعض العلماء ذكروا اثر، ابن القيم ذكر في كتاب الروح اثر، قال ان سيدنا العباس بن عبد المطلب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت صديقا لعمر، فلما مات عمر بن الخطاب قال اشتهيت أن أراه في المنام. سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بيقول كان صديق لعمر، لما مات عمر بن الخطاب قال اشتهيت أن أراه في المنام. ودي معاناة أخرى، إن حد يموت ويبقى وحشك، نفسك تشوفه ولو في المنام، لا، نفسك تطمن عملي بعد الموت، نفسك. أنا بيزيدني ألما وحزنا ونكدا وهما إحساس بالعجز والتقصير في شخص، في حق الشخص الميت، إحساس إن أنا قصرت في حقه، ما عرفتش أعمل حاجة. فالشاهد ايه بس، خلاص الكلام، ان سيدنا العباس قال اشتهيت ان اراه في المنام، قال فما وافاني الا على رأس العام، قال لي بعد سنة. فقلت اين انت، لقد غبت حتى اشتهيت ان اراك. قال والله ان كاد عرشي لينهد لولا أني لقيت غفورا رحيما. الحمد لله أن ربنا غفور رحيم. ده عمر فضل يتحسب سنة وكان هيضيع لولا أن ربنا تداركه برحمته ومغفرته، فما بال الآخرين. ألمك بقى هو ده فهم الموت، ان الانسان اللي غيب عن حياتنا ده ما انتهاش، ده دخل في خضم امور كبار يا ترى هيخرج منها ازاي؟ وهيعمل ايه؟ وهيخلص ازاي؟ الشاهد ان وباء كورونا ده جاي لنا بدروس عظيمة جدا وآيات آيات. بقول النهاردة ان اعظم آية تطلع بيها من هذا الوباء ان مالكش الا ربنا. لا حبيب ولا شفيع ولا قريب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا حاجة ابدا. هو الله، هو ربنا، ربنا اللي هيقف جنبك زي ما قلت لك كده. الالم الشديد ان وقت الانسان وقت الشده بيحتاج حد حنين يقول له كلمه حلوه. ده في وقت شدته وقت الاصابه بكورونا دي هو مش طايق حد يقول له حاجه، ولا في حد قادر يقول حاجه. فمفيش غير كلمه يا رب يا رب. وقتها لما يبقى مش قادر يقول غير الله الله الله، لا إله إلا الله، هي دي اللي بيقدر يتنفسها. آية من آيات الله: اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الوباء والداء والبلاء، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، من غير مرض ولا ألم ولا إهانة ولا عذاب، يا حي يا قيوم. وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح منازل السائرين. ووقفنا مع منزلة التذكر، والتذكر أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، واستبصار العبرة، والظفر بثمرة الفكرة. وذكرنا أنه ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها. ياريت وباء كورونا ده يبقى عظة، يبقى موعظة. شدة الافتقار إليها، وإنك تبقى حاسس في وسط الوباء اللي منتشر وعمال يتفشى بين الناس، والناس اللي بتموت بكثرة وفجأة هذه الأيام وبسرعة هذه الأيام دي، تخليك محتاج حد يوعظك. فإحساسك بالاحتياج للموعظة ديك يخليك تنتفع بها أكثر فعلا. احتياجك للعظة ينفعك بها. اتنين: العمى عن عيب الواعظ، انك انت ما تبقاش شايف الموعظة دي جاية من مين ولا جاية ازاي ولا جاية امتى، وانما العمى عن عيب الواعظ، تنتفع بالعظة نفسها بالموعظة نفسها. ثلاثة: اليقين في الوعد والوعيد. يا اخوة، عايزين فعلا بعيد تاني بقى قضية اليقين في الوعد والوعيد. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خمس يا معشر المهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن أو أن تبتلوا بهن، ثم ذكر منها: وما فشت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. لما نفاجأ بأوجاع وأمراض حديثة سوبر جديدة، ابتداء من انتشار الإيدز ورا منه حاجات كتير بقى أنا مش عارف كويس، لكن أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، مش عارف إيه، وبعدين كورونا حاجة جديدة نوفي وحاجة سوبر جدا، يعني حاجة عجيبة، العالم كله واقف مكتوف الأيدي قدامها، وكل المواجهات الحصلة لم تحد منها، بالعكس العمال يتطور ويتمحور وينتشر ديك بسبب انتشار الفحشاء. وما فشت الفاحشة في قوم، انتشار الفحشاء، النساء العارية، انتشار الفحشاء، انتشار كثرة المواقع الجنسية، انتشار الفحشاء، كثرة اللي بيشوفوا الحاجات الوحشة، الحاجات الفسق والفجور، كثرة الفحشاء، كثرة الزنا في الشوارع والعربيات والشقق والفنادق والسينمات والمسارح، كثرة الفسق والفجور، كثرة اللي بتتعرى وتتباهى وبتجد من يدافع عنها وتتجرأ وتقول، والناس مفيش حياء، كثرة ده هو سبب الوباء، والتوبة منه أن يرفع الله البلاء. اللهم إنا تبنا إليك نعوذ بك من فعلنا ومن فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بفعل السفهاء منا. وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فشت الفحيشة في قوم إلا ابتلوا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استبصار العبرة، الدرجة الأولى كانت الانتفاع بالموعظة، والدرجة الثانية استبصار العبرة. احنا نعتبر من الأيام والحاصل في هذه الأيام، نعتبر يبقى عندنا اعتبار وفهم، ونستبصر أن تفتح هذه العبرة بصائر قلوبنا. وإنما يكون استبصار العبرة بحياة العقل. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، في شرح مدارج السالكين، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء بحياة العقل. إنما تتميز العبرة وترى وتتحقق بحياة العقل. العبرة هي الاعتبار، وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. لما شوف واحد كانت صحته أحسن من صحتي، وكان نشاطه أكثر من نشاطي، وكان قوته أكثر من قوتي، وفجأة مات، أعتبر. إذا كان ده مات يبقى أخاف وأحذر إن أنا أموت زيه. فهي أول الاعتبار، حقيقة الاعتبار العبور من شيء، العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. لما أشوف إن إنسان ابتلي بغير سبب، مفيش أسباب، ابتلي ليه؟ قدر، قدره ورزقه، فأخاف إن أنا ابتلى زيه، أحذر إن ابتلى زيه، أستعد بقى، أستعد بقى، أستعد بقى. زي ما قلنا بقى إن اللي مات ده ودخل القبر موضوعه ما انتهاش، ده هو بس غاب عن عينينا، لكن هو في القبر عايش بيتحاسب بيتسئل بيتجازى. فخاب بقى. وحياة العقل، ابن القيم يقول رحمه الله، وحياة العقل هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. حياة العقل هي صحة الإدراك، هي دي قضية أن تدرك. الإدراك شيء فوق البصر وفوق السمع وفوق العلم، إدراك. عشان كده ربنا جل جلاله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالإدراك إدراك الشيء يعني معرفته على حقيقته التي هو عليها، شيء أعمق من العلم وأعلى من الرؤية والسمع. صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اللهم فهمه، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، في رواية يفهمه، يفقهه في الدين. والفقه الفهم، فقه كفهم وزنا ومعنى. شو بقى صحة الإدراك وقوة الفهم وجودة الفهم؟ إنه يفهم. بقول كتير جدا عيب ناس كتير جدا سوء الفهم، بطء الفهم، غياب الفهم، الخطأ في الفهم. ده الخطر، إنه يفهم غلط. فإذا حصلت صحة الإدراك وقوة الفهم وجودة الفهم تحقق الانتفاع. هينتفع بقى لما يدرك ويفهم، يفهم جيدا، يفهم بقوة، ساعتها ينتفع تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. هتبقى فاهم حياتك بقى دي صح ولا غلط، تصرفاتك دي ومواقفك دي صح ولا لا. ده انا عايز اقول ايه، عايز اقول اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، واذا اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. رب إما ترينا ما يوعدون، رب فلا تجعلنا في القوم الظالمين. الانتفاع بهذه الأيام اللي انت عايشها بقى، انك تنتفع بها. اللي بيموت مات، لسه عمال اقول الرجل مات امبارح، وانا من امبارح للنهاردة والنهاردة عمال اقول اعمله ايه، اعمله ايه يا عم، عمال تفكر في ايه، ما تعمل، اعمله ايه، اعمله ايه، اهو ده انا. ليه؟ لان انا عايش في الدنيا، لكن اللي ميت ده مستني منك حسنة الوقت حالا. اللهم اغفر له وارحمه. الميت يعني انت عايش عمال تضيع في وقت وتسوف اعمل ايه، طيب بكرة، طيب اما اشوف، طب اما اروح، طب. لكن الميت مستني منك حسنة في نفس اللحظة، اللهم اغفر له وارحمه. الانتفاع بالوقت اللي انت عايش فيه، الانتفاع بالايام اللي انت عايش، الانتفاع ان تنتفع، تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به وهو نور يخص الله به من يشاء. اللهم إنك تغفر وترحم، تعطي وتمنع، ترفع وتضع. اللهم اختصنا برحمة من رحماتك، اللهم اختصنا برحمة من رحماتك، اللهم اختصنا برحمة من رحماتك. قال الله: يختص برحمته من يشاء. وهو نور، الفهم ده صحة الإدراك، قوة العقل، حياة العقل، قوة الفهم، جودة الفهم، تحقق الانتفاع، كل ده نور. نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. الأرزاق بتتفاوت، زي ما انت شايف بعينك تفاوت أرزاق الناس في الفلوس، ان ده عنده عربية وده ما عندوش، ده عنده عربية وده عنده عربيتين، ده عنده بيت في كده وده عنده، ده عنده فلوس قد كده وده عنده فلوس قد كده. زي ما انت شايف التفاوت ده، كذلك التفاوت في العقول، وكذلك التفاوت في الرزق، فهم العقول، لان الفهم ده ايه؟ رزق، نور. يؤتيه الله من يشاء من عباده. فبعض الناس ربنا سبحانه وتعالى رزقهم من الله عز وجل واسع، ومن يريد الله به خيرا يفهمه، فرزقه واسع، ربنا بيفهمه ويعلمه ويوجهه ومنور بصيرته، بحيث ان هو ما بيشوف حاجه يفهم، وما يعرف حاجه بيفهم، وما بيجيله خبر بيدرك، وما بيتنزل، وهكذا. ده رزق. غير بعض الناس بقى رزقه قليل في الجانب ده. وبيقول ايه؟ هو نور، ده كلام ابن القيم، يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم، ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. أي نسبة البصيرة دي والتبصر ده والفهم ده زي النور بتاع العين. الإنسان اللي نظره قوي بيشوف، واللي نظره ضعيف. كنت ملاحظ إن في أخ ماشي قدامي فكل شوية يهدي، فبستغرب هو بيهدي السرعة ليه؟ أما بيجي في حتة نور بيجري، وما تيجي حتة ظلمة شوية نور مش قوي يهدي ليه؟ على قد هو مش شايف كويس. فهو كده، إن الإنسان بقى اللي ذهنه على قده، رزقه من النور ده مش كفاية، فما بيفهمش الحاجات اللي زجت له صريحة مباشرة، لكن التاني بيفهم بالإشارة، بيدرك بالآيات من بحيث أنها ليس شرطا أن تأتي واضحة مباشرة. فكذلك نسبة الفهم ده كنسبة النور إلى العين. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة، أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بك أستغيث، أورثه ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. عايز ارجع تاني لكلامه: ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيح. بعض الناس هيعترض على الجملة دي، وانا هقول له: اعتراضك مش علي، اعتراضك على ابن القيم، اتكلم مع ابن القيم، لكن على حسب فهمي انا ان هذا الكلام صحيح 100%. بمعنى ان الطب علم تجريبي، يعني لما بييجوا في مرض ويخترعوا له علاج بيعملوا ايه؟ بيجربوا ويجرب 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 لحد ما يوصل. فكذلك ده شيء زي الطب كده تجريبي. نحن لا نقر البدع في الدين والابتداع في الدين، لكن نقصد ان ده في الطب، طب الدين، التطبب بالدين. ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، يبقى كل القرآن شفاء، كله، كل ما فيه شفاء. لكن احيانا انا بجرب آية من القرآن على دماغي او على بطني او على رجلي او على عيني، بجرب آية من القرآن وجابت نتيجة معايا ان ربنا كتب لي بها الشفاء بيقيني في هذه الآية. مش شرط بقى انك تقول لي دليلها ايه، النبي ما عملش كده، لا، ده انا واخد من عموم الآية ان القرآن شفاء، فبأستشفي بالقرآن. بجرب الآية دي وجرب الآية دي وجرب الآية دي لحد ما لقيت ان الآية دي هي اللي بحس انها بتقوي قلبي، بحس ان الآية دي بتثبتني بتقويني، بحس ان الآية دي هي اللي موقفاني على رجلي لحد دلوقتي. هو ده تجريبات السالكين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، بك أستغيث. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، بك أستغيث. يقول إيه؟ أن من أدمن، هي دي بقى عايزة إيه؟ إدمان، مش مرة وخلاص، مش تنساها وقت ما افتكرها أقولها، لا، ده تبقى إدمان. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، بك أستغيث. والسر في الاسمين، يا حي، الحي القيوم، اللي هو فيهم إشارة إنها موجودة في البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في البقرة وآل عمران في حديث، في سورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران الحي القيوم. يقول إيه؟ أورثه ذلك حياة القلب والعقل، قوة القلب، لأنك بتدعو وبتستغيث بحاجتين، باسمين، الحي لا يموت له كمال الحياة جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، اثنين القيوم كمال القيومية. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. مين الشركاء اللي يقوم عليك بما كسبت؟ انت عينك لا تطرف الا بان الله يحييها ويخلق فيها ان تطرف جل جلاله سبحانه وتعالى. ده الايه؟ قال سبحانه وتعالى ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله. يبقى انت مش هتشاء، يعني تريد انك ترفع ايدك الا لما ربنا يريد انك تريد انك ترفع ايدك او تنزل ايدك، فسبقت ارادته ارادتك. شهد ايه؟ وكان شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، وسمعته يقول من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. ابن القيم بيعلق بقى عشان المحد يعترض، يقول ايه؟ ومن علم عبوديات الاسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والامر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه. ربنا جل جلاله لما علمنا أسماءه الحسنى وأمرنا أن ندعوه بها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من علم عبوديات الأسماء الحسنى، لكل اسم عبودية تخصه. اسم الله، اسم الله الحي، اسم الله القيوم، اسم الله الشافي، اسم الله المهيمن، اسم الله العظيم. كل اسم من هذه الأسماء له عبودية تخصه. وانا نصحتك كتير افهم اسماء الله الحسنى، وكتير من الناس يجي يقول انا عايز كتاب في اسماء الله الحسنى. يا عم سيبك من الكتب، افهم انت، تعامل مع الله باسم واسأله ان يلهمك فهمه. اطلب من ربنا، اقول له يا رب فهمني، انا عايز اتعبد لك باسمك المهيمن، فهمني. انا عايز اتعبد لك باسمك المؤمن، عايز اتعبد لك باسمك الجبار، فهمني علمني. طبعا مفيش مانع انك تقرأ، والامر بقى الوقت سهل ومتاح على النت بمنتهى البساطة، معنى اسم الله كذا هيجي لك كلت وعجن كتير، مفيش مشكلة، افخد منه ما يناسب حالك، اكتب وافهم، وخلي عندك كراسة كبيرة تكتب فيها اسم الله وتحت منه اللي انت فهمته او عرفته، واقلب الصفحة واكتب الاسم التاني، وخليك تتعبد كل يوم باسم من اسماء الله. اسألك انت عايش مع ايه اليومين دول؟ واللي عايش مع اسم الله الرحمن، عايش مع اسم الله الكريم، كرمه يفوق الحدود، لا يتصور. ازاي عشت مع اسم الله الكريم؟ كل واحد بقى له حال مع هذا الاسم، انه كرمه بايه، كرم أديه، سر كرم الله. قال له ايه؟ ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم؟ قال ايه؟ كرمه، كرمه. الشاهد موضوع محتاج حياة كاملة تعيشها مع هذه الأسماء. زي ما قلت لك كده، عايش مع إيه من أسماء الله؟ من علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر. سر ارتباط الأسماء، أسماء الله الحسنى بالخلق والأمر، ده بيقولوا إيه في التشريع؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قد يشير إلى التشريع بأسمائه وصفاته. قال إيه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فكأن ربنا أشار ان اللي تابوا الزنادقه ده في حد الحرابه ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. تاب من قبل ما يقام عليه الحد، قال تبت خلاص يبقى ربنا غفر له، ما يقامش عليه حد. الشاهد هنا ده علاقة الأسماء بالإيه؟ بالأمر، اهي بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته. قلت كتير إن ربنا جعل أسماء 99 عشان أي حال أنت فيه من أحوالك في الليل أو النهار، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الأمان والخوف، تلاقي اسم من أسماء الله يوافق حالك تستطيع أن تتعلق به وتتوسل به. وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه، فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. يعني ما تبقى مريض تقول إيه؟ يا شافي اشفيني. لما تبقى محتاج تقول يا غني أعطني. لما تبقى وهكذا، فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك، إن يسأل بالاسم المناسب، إن يوضع الاسم المناسب. التوسل العجيب بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث بتاع العودة من الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. التوسل ده وخصوصا اليومين دول محتاجين نتعلم ازاي نتوسل الى الله، محتاجين نتعلم ازاي نتوكل على الله، محتاجين نتعلم كيف نشكو الى الله. كيف نشكو الى الله؟ بحياة العقل. ولما اتكلمنا عن حياة العقل اتكلمنا بقى عن الغباء والذكاء، كانت ايام رايقة. فعايزين نتكلم عن العقل النهاردة في شريعة الاسلام. العقل في ميزان الشرع، لما تنظر الى ايات القرآن تجد ان اشتمل القرآن على عشرات الآيات التي تدعو إلى شغل العقل مش لتعظيم العقل، ولا تعظيم أمر العقل، لا، ده إلى شغل العقل، إلى التعقل والتدبر والنظر والتفكر. كلمة العقل لم ترد في القرآن، كلمة العقل مطلقا، كل ما ورد في صيغة الفعل، عقل يعقل نعقل، في الماضي والمضارع والمفرد والجمع وردت ألفاظ اللب، وردت ألفاظ التفكر، الفكر، العلم، النظر، التبصر، الإدراك، التدبر. حث القرآن وحث الشرع وحث الدين على إعمال العقل فيما خلق له، في حدوده، في حدوده. قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، من تكريم بني آدم العقل. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعقلون. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأكد القرآن، قال الله سبحانه وتعالى أن تعطيل العقل مفض بصاحبه إلى النار. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فاستعمال العقل قائد إلى النجاح والفلاح واختيار الأفضل الذي هو من شيم العقلاء. أما من أغفلوا عقولهم وعطلوها فلا يقع اختيارهم إلا على الأدنى. ولعل الإشارة إلى أفضل العقل بالإشارة إلى اللب. اللب إنما يتذكر أولو الألباب. فأهمية العقل جاءت في الشرع وفي الإسلام إلى بالثناء على أصحاب العقول، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أن العقل أصل التكليف ومداره، لأن التكليف يرفع عن المجنون. أن حفظ العقل من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. الحث على النظر والتفكر، وهي حث على استعمال العقول. قال تعالى: أفلا تعقلون 50 مرة في القرآن، أفلا تعقلون. وقال تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالعقل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أنعم بها على الإنسان، ولكن للعقل حدوده التي يجب ألا يتجاوزها. وأنا أريد أن أنتهي من قضية العقل والكلام فيه بسرعة. أسباب تنمي العقل: التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. الدعاء، شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان. أيضا من الأسباب تنمية العقل التفكر في المخلوقات. وسيجي عندنا بقى منزلة التفكر اللي نتكلم فيها إن شاء الله في اللقاء القادم. أيضا كثرة المطالعة والتعلم، صحبة العقلاء، الاستفادة من الخبرات والحوادث والمواقف والأحكام، كل هذه أسباب تنمي العقل وتزكيه وتعليه. ماذا يتلف العقول، يفسد العقول؟ يفسد العقول ويتلف العقول ويزري بالعقول كثرة تناول الشهوات. أصحاب العقول بيسمو عن الشهوات الأرضية، عن السفليات. أيضا مما يزري بالعقل صحبة البلهاء والغافلين. أيضا مما يزري بالعقل إهمال العقل وعدم استعماله، وتعطيله عن التأمل وعدم التفكير. كثرة التفكير بتشحذ العقل. لذلك ينبغي على الإنسان أنه يتجه إلى الفهم عن الله سبحانه وتعالى وإدراك مراد الله سبحانه وتعالى، لكي يستطيع أن يعيش مع مراد الله جل جلاله. إن شاء الله لعله يأتينا مزيد تفصيل في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحي.